بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فهذا هو المجلس 62 بعد 100 من مجالس السماع صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله وأطال في عمره على طاعته هو والسامعين أجمعين. وفي تتمة كتاب الاستئذان قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من لم يسلم على من اقترف ذنبا ولم يرد سلامه حتى تتبين توبته، وإلى متى تتبين توبة العاصي؟ وقال عبد الله بن عمرو: لا تسلموا على شربة الخمر. قال حدثنا ابن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن عبد الله أن عبد الله بن كعب قال: سمعت كعب بن مالك يحدث حين تخلف عن تبوك ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلامنا، وآتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم عليه فأقول في نفسي: هل حرك شفتيه برد السلام أم لا؟ حتى كملت 50 ليلة وآذن النبي صلى الله عليه وسلم بتوبة الله علينا حين صلى الفجر.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، هذا الحديث سبق بطوله وقد أجاد وأفاد جدا العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في ذكر فوائده في كتابه العظيم زاد المعاد في هدي خير العباد عليه الصلاة والسلام. والمقصود منه هنا عدم إلقاء السلام على العاصي. فلما تخلف كعب بن مالك ومرارة بن الربيع وهلال بن أمية قاطعهم النبي عليه الصلاة والسلام 40 ليلة وأردف عليها 10، صارت 50 ليلة، مع أنه لم يهجر عبد الله الملقب بحمار. ولذلك كما يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الهجر كالدواء يستعمل حيث نفع. فالهجر علاج ودواء، حيث نفع يستعمل. قد يهجر شخص عاص ولا يهجر آخر، إذا كان الهجر ينفع يهجر، إذا كان لا ينفع يترك. نعم.
باب كيف يرد على أهل الذمة السلام. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة أن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل رهط من اليهود على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: السام عليك. ففهمتها فقلت: عليكم السام واللعنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مهلا يا عائشة، فإن الله يحب الرفق في الأمر كله. فقلت: يا رسول الله، أولم تسمع ما قالوا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقد قلت وعليكم.
نعم. قال سماحة شيخنا الإمام عبد العزيز ابن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى، وفي اللفظ الآخر: فإنه يستجاب لنا فيهم ولا يستجاب لهم فينا. فالداعية إلى الله يلتزم الرفق، لعل دعوته تؤثر. انتهى كلامه رحمه الله. والحكمة وضع الشيء في موضعه. قد يكون الرفق هو الحكمة، وقد يكون الشدة هي الحكمة، فعلى حسب. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم. ولما يأتيه ملك الجبال كما في الصحيح ومعترضا في السماء يقول: لو أردت أن أطبق عليهم الأخشبين لفعلت. يقول: لا، عسى الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا، أو قال: يوحد الله. فعلى حسب، لكن الأصل هو الشدة واللين. بعثت بالحنيفية السمحة، الأصل هو الرفق. فما كان اللين في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سلم عليكم اليهود فإنما يقول أحدهم: السام عليك، فقل وعليك.
السام هو الموت، والموت كل يأتيه الموت، فقل وعليك. إذا قال لك السام عليك يعني الموت والهلاك، فقل وعليك، إن كل أحد سيموت. نعم.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا هشيم قال أخبرنا عبيد الله بن أبي بكر بن أنس.
ولذلك الموقف من أهل الباطل وأهل الشر أن تمضي ولا تلتفت، إنه كلما تكلم فيك أحد التفت لن تنتهي وتنشغل. هم يريدون ذلك، أهل التشويش من الحدادية وأهل الباطل وأهل البدع وأهل الأهواء يريدون بك أن يشغلوك عما أنت فيه، أن تنشغل عنهم وعن رد شبهاتهم وأباطيلهم، فلا تلتفت، امضي ولا تلتفت. نعم.
قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم. باب من نظر في كتاب من يحذر على المسلمين.
هذه النصوص ترد على من قال بأنه يقال وعليكم السلام إذا علمنا أنهم يقولون السلام عليكم، وهذا اختيار الشيخ محمد بن تيمين والشيخ ناصر الدين الألباني غفر الله لهما. والصواب عموم هذا الحديث فقولوا وعليكم إذا سلم عليكم أهل الكتاب، ولم يقل إذا قالوا السلام عليكم، وقال إذا سلم عليكم. وأما الشيخ ناصر غفر الله له والشيخ محمد ثمين عفى الله عنه فقالوا بعموم عموم الآية وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوا، لكن الصواب أن هذا عام مخصوص بمثل هذه الأحاديث، حديث أنس وحديث عائشة رضي الله عنها يقال وعليكم مع أهل الكتاب. نعم. والحديث عام إذا لقيتم أهل الكتاب فلا تبدأوهم بالسلام، فإن بدأوكم فقولوا وعليكم. نعم.
باب من نظر في كتاب من يحذر على المسلمين ليستبين أمره. قال حدثنا يوسف بن بهلول قال حدثنا ابن إدريس قال حدثني حسين بن عبد الرحمن عن سعد بن عبيدة عن أبي
ابن إدريس من هو؟
عبد الله بن إدريس ابن يزيد ابن عبد الرحمن ابن الأسود أبو محمد الأودي الزعافري الكوفي. قال الذهبي في الكاشف أحد الأعلام. قال الحافظ في التقريب ثقة فقيه عابد. قال حدثني حسين بن عبد الرحمن عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن العوام وأبا مرسد الغنوية وكلنا فارس، فقال انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ فإن بها امرأة من المشركين معها صحيفة من حاطب بن أبي بلتعة إلى المشركين. قال فأدركناها تسير على جمل لها حيث قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال قلنا أين الكتاب الذي معك؟ قالت ما معي كتاب. فأنخنا بها فبتغينا في رحلها فما وجدنا شيئا. قال صاحبايا ما نرى كتابا. قال قلت لقد علمت ما كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي يحلف به.
وهذا فيه التصديق، هذا فيه تصديق خبر الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا من الإيمان. وإلا فالإيمان فعل الأوامر واجتناب النواهي مع تصديق أخبار الله ورسوله، هذا هو الإيمان. نعم.
والذي يحلف به
يحلف به
والذي يحلف به لا تخ
وهو الله جل وعلا لا يحلف إلا بالله أو بصفة من صفاته. أما قوله تعالى والتين والزيتون والليل إذا يغشى والضحى والليل إذا سجى، فالله جل وعلا يقسم بما شاء كيف شاء، أما المعبود فإنه لا يقسم إلا بالله، كما في قوله عليه الصلاة والسلام لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالكعبة ومن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. نعم.
والذي يحلف به لتخرجن الكتاب أو لأجردنك.
قال لتخرجن هكذا. نعم. نعم.
قال فلما رأت الجد مني أهوت بيدها إلى حجزتها وهي محتجزة بكساء،
وهي الحجزة مربط الإزار. نعم.
فأخرجت الكتاب. قال فانطلقنا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما حملك يا حاطب على ما صنعت؟ قال ما بي إلا أن أكون مؤمنا بالله ورسوله.
وكان الله قد أعلم أهل مكة كان له أموال وديار هناك، أعلمهم بمقدم الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه كبيرة، هذه كبيرة. أما تصحيح مذهب الكفار وحبهم حب الديان ليس حب الجبلة، فهذه الردة والعياذ بالله. قال سبحانه: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. وهذا على استفهام، والإنسان لا يتعدى في الحكم على الناس، إنما يكون حكيما ثقيلا رزينا، ليس متعجل ولا متعطشا إلى تضليل الناس وتكفير الناس. ففعل حاطب لا شك أنه خطأ، وخطأ عظيم وكبير من الكبائر. الله جل وعلا قال: يا ناداهم باسم المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم من يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. هذا خاف على ماله ودياره ففعل ذلك رضي الله عنه، وكان قد شهد بدرا. والله جل وعلا قال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. أما تصحيح مذهب الكفار واعتقاد صحة كفرهم وضلالهم، هذا هو الردة والعياذ بالله. هذا المذكور في قول الشيخ محمد رحمه الله الإمام المجدد، قوله: من صحح من وقال ماذا؟ أو من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم كفر إجماعا. ثمة فرق كبير بين هذا وذاك. حاطب صحابي رضي الله عنه. نعم.
فقال: ما حملك يا حاطب على ما صنعت؟ قال: ما بي إلا أن أكون مؤمنا بالله ورسوله، وما غيرت ولا بدلت، أردت أن تكون لي عند القوم يد يدفع الله بها عن أهلي ومالي.
يعني مكانة وقوة، اجتهد غفر الله له رضي الله عنه. نعم.
وليس من أصحابك هناك إلا وله من يدفع الله به عن أهله وماله. قال: صدق، فلا تقول له إلا خيرا. قال: فقال عمر بن الخطاب: إنه قد خان الله ورسوله والمؤمنين، فدعني فأضرب عنقه. قال: فقال يا عمر: وما يدريك، لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة. قال: فدمعت عينا عمر وقال: الله ورسوله أعلم.
يقول سماحة شيخنا: رفع الله درجته في عليين ورزقه الفردوس الأعلى. يقول: إذا رأى ولي الأمر أن يفتقد الرعية أو يتفقد الرعية وينظر في كتبهم لمراقبتهم فلا بأس، لا بأس. وحينما أزاح الولاة كتب سيد قطب وأخيه الضال محمد قطب، هذا من أعظم أعمال هؤلاء الولاة، لأن فكر هؤلاء فكر تكفيري خبيث منحط، جاهلية القرن العشرين. وهذا الذي يسميه أيمن الظواهر ديناميت الدعوة، ما هو معالم على الطريق والعياذ بالله، وظلال القرآن في ظلال القرآن الذي يكفر فيه المؤذنين والمصلين. ولقد ارتدت البشرية كيوم أن بعث الله محمدا والعياذ بالله، ولا يغرنك آذان المؤذنين فإنهم ارتدوا والعياذ بالله. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يغار على قوم فإن سمع فيهم الأذان كف عنه. ولما قال رجل لأسامة ابن زيد رضي الله عنه: لا إله إلا الله، في الحرب والقتال، يعني وارد أنه يكون قال خشية السيف ولا وارد جدا، واحد يرى الرؤوس تطير رؤوس كفار، فرأى سيف أسامة فقال: لا إله إلا الله، واختبأ خلف الأشجار. ومع ذلك ماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام؟ فأومى إليه أسامة بسيفه فقتله. فغضب رسول الله عليه الصلاة والسلام غضبا شديدا، قال: يا أسامة، مع أنه حبه وابن حبه، أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ ولا يزال يكررها حتى قلت: تمنيت أني لم أكن أسلمت إلا يومئذ، في رواية قبل يومئذ، من شدة ما رأى من غضب الرسول عليه الصلاة والسلام. فهو لا يتشوفون إلى القتل ولا الدماء ولا التكفير، أما أهل الحق فتشوفون إلى ثبات الناس على الدين وبقائهم في حظيرة الإسلام وعدم خروجهم منها، ويرحمونهم بل يسبونهم ويلعنونهم بل ويضربونهم كما سمعتم في حديث ملك الجبال. نعم، يعني كان عزم قد تكلم الكفار حتى أغمي عليه ولم يفق إلا بقرن الثعالب. فإذا ملك الجبال يقول يا محمد إن ربك يقول لك السلام، ويقول لك لو أردت أن أطبق عليهم الأخشبين جبلين عظيمين حول مكة، يعني جعلهم هكذا، يعني نسميه سندوتش هكذا، لفعلت. قال لا، عسى الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا أو قال يوحده. هذا هو منهج الرسول. الذين يستمعون القنوات المشبوهة كالجزيرة هذه خبيثة، هذه القناة خبيثة، يجب على كل مسلم أن يخرجها من بيته، تضل الناس وتأتي بكلام كاذب، تأتي بصور قديمة لما انتهت الثورات وانتهت المظاهرات وقضى الولاة على هذه الأشياء، يأتون بصور قديمة من أيام هذا اسمه هذا الذي صار قبلة كما يقول محمد إسماعيل للأحرار. محمد إسماعيل يسميه قبلة للأحرار، ما اسمه؟ ميدان التحرير.
ميدان التحرير
هو الذي خلعت فيه صفية زغلول الحجاب، هو ميدان التحرر من العفة والكرامة، ليس قبلة للمؤمنين هذا المغفل البهيم الذي لا يفهم. قبلة الأحرار يقول الشيخ سلمة رحمه الله الحرية في العبودية ليست فيه. وهذا يسمونه مؤصل الدعوة. أي دعوة هذه؟ يسمى إنسان مكان للخروج والثورات والمظاهرات قبل بل يذهب يلبس، بعضهم لبس الإحرام وصار يلبي في ميدان التحرير، لا حول ولا قوة إلا بالله. وأين بعض الناس يلبس الإحرام يقول لبيك اللهم لبيك في ميدان التحرير، يعني نقل الكعبة إلى هنا والعياذ بالله. وقبلها بشار هذا المحمد إسماعيل يقول أن المظاهرات ليست طريقنا، وبعد شهر لبس طي الشبكة والنظار السوداء والثوب الأبيض وذهب إلى ميدان التحرير. كذب وتلون وخداع، أولا يخدعون الأمة، يخدعون الجهال والدهماء من الناس ويضلونهم والعياذ بالله. صلى الله عليه وسلم.
باب كيف يكتب الكتاب إلى أهل الكتاب. قال حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة.
عبد الله هنا هو ابن مبارك يروى عن البخاري بواسطة.
أن ابن عباس أخبره أن أبا سفيان بن حرب أخبره أن هرقل أرسل إليه في نفر من قريش وكانوا تجارا بالشأم فأتوه فذكر الحديث قال ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرئ فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الرومي.
لا بأس بهذا مع علماء الكفار. هرقل عظيم هو فعلا في قومه عظيم، وإن كان عندنا ليس بعظيم. أما أن يقال له صديقك الوفي أخي العزيز كما فعل محمد مسلم رئيس اليهود في فلسطين، لا، هذا لا يقال. ليسوا أصدقائنا وليسوا إخواننا، بل كما قال لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود. وترى هذه المرأة تجمع في هذا الميدان الذي جاء فيه هؤلاء المغفلون جميعا، المرأة ما اسمها؟ الأمريكية كلينتون، هذه كلاري كلينتون، تأتي تجمع ثمار الثورة وتصافح الناس ويصافحها الناس في الميدان، ميدان التحرير، حتى نعرف أنها خطة ماسونية يهودية خبيثة للفتك بالمسلمين. نعم.
من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم السلام على من اتبع الهدى. أما بعد، باب بمن يبدأ في الكتاب.
سئل سماحة الشيخ رحمه الله المعروف عند الناس كتابة الاسم في الخطاب في الآخر، فأجاب الشيخ الذي يظهر أن البدء بالاسم أفضل من فلان إلى فلان على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا يكتب إلى الكفرة. السلام على من اتبع الهدى، ثم يبين المطلوب. نعم.
وقال الليث حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رجلا من بني إسرائيل أخذ خشبة فنقرها فأدخل فيها 1000 دينار وصحيفة منه إلى صاحبه. وقال عمر بن أبي سلمة عن أبيه سمع أبا هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم نجر خشبة فجعل المال في جوفها وكتب إليه صحيفة من فلان إلى فلان.
قال سماحة الشيخ رحمه الله هذا هو السنة، يكتب من فلان إلى فلان. قال وهذه القصة آية من آيات الله عز وجل، فإن الخشبة وصلت إلى صاحب 1000 على الميناء فأخذها حطبا وكسرها فوجد ماله فيها، انتهى كلامه رحمه الله. لكن هل يشرع لأي أحد أن يفعل ذلك في زماننا مثلا؟ أو أن هذه القصة في بني إسرائيل؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم ساق المدح للذنب،
المدح.
لكن من قام بقلبه مثل هذا اليقين وفعله لا بأس، إذا قام بقلبه مثل هذا اليقين كما تصدق الصديق بماله كله، قام بقلبه يقين عظيم، وأيضا لم يضيع من يعول من الواجب، الصدقة سنة والنفق على من يعول واجب. نعم.
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم قوموا إلى سيدكم. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن أبي سعيد أن أهل قريظة نزلوا على حكم سعد فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليه فجاء فقال قوموا إلى سيدكم أو قال خيركم، فقعد عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال هؤلاء نزلوا على حكمك، قال فإني أحكم أن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم، فقال لقد حكمت بما حكم به الملك. قال أبو عبد الله أفهمني بعض أصحابي عن أبي الوليد من قول أبي سعيد إلى حكمك.
نعم. فالنبي قال قوموا إلى سيدكم، لم يقل قوموا لسيدكم، وكان قد جاء جريحا رضي الله عنه، فالقيام للقادم تعظيما لا يجوز، أما القيام للمصافحة يقول سماحة الشيخ بن باز رحمه الله أنه جائز لا بأس به، لا بأس به. أو جاءه ضيف استقبله عند الباب إكراما له وصافحه وعانقه إن جاء من سفر، لا بأس بذلك. أنه كان يقوم لفاطمة الصديق رضي الله عنه كذلك، هذا من إكرام البنات، بعض الناس إذا جاءته بنت يسود وجهه والعياذ، وفي عادة الجاهلية، وبعض الأسر يقولون ما في ولد كل مرة بنت، إذا جاء 3 مرات أو 4 مرات يبدو يقول لا بد تتزوج، انظر حالك. والنبي صلى الله عليه وسلم من عاد 3 جوار كن له حرز من النار. قالت امرأة واثنتين قالوا واثنتين، إذا عاد بنتين أو 3 وأحسن تربيتهن كن له حرز من النار. بعض الناس يتعلم إذا جاءه بنت وإن لم يظهر ذلك، وهذا خطأ، هذا خطأ كبير من أفعال الجاهلية والعياذ بالله. لا تدري أين الخير، بل الله بدأ بالإناث، يهب لمن يشاء إناثا، فلا تخطب أبدا ولا يكن في قلبك ذلك، هذه هبة من الله وعطاء ومنة ليس من حقك. نعم تطلب الصالح، أيهما صالح تطلب، الولد أو البنت، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. نعم
شيخ المفرق بين إلى سيدكم وسيدكم هو توجيه كلمة سيدكم، إيه الفرق بين إلى سيدكم
وسيدكم؟ يعني قوموا له وليس إليه، قوموا من أجل قدومه تعظيما له، هذا لا يفعل، ولكن قوموا إليه لأنه جاء جريحا لينزلوه من على دابته رضي الله عنه. نعم.
باب المصافحة. وقال ابن مسعود علمني النبي صلى الله عليه وسلم التشهد وكفي بين كفيه. وقال كعب بن مالك دخلت المسجد فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم فقام إلي طلحة بن عبيد الله يهرول حتى صافحني وهنأني.
هذا يدل على الجواز فعل ذلك عند يعني ولعله في رواية لعلك تنظر هذا فعانقني، فيجوز المعانقة في هذه الحالة إذا تجدد الإنسان نعمة، وكذلك عند القدوم من سفر فقط. أما يفعل الحزبيون من حركات كل ما يقبلوا بعض يعانقوا بعض، كل ما يقبلوا 5-6 مرات في اليوم يعانقوا، يعني كأنهم يعني يغيرون إغاظة أهل السنة أنهم متآلفون. في الحقيقة كما قال الله تحسبهم جميعا وقلوبهم، كل حزب داخله أحزاب، فحزبوا الأمة والعياذ بالله. نعم.
قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا همام عن قتادة قال قلت لأنس أكانت المصافحة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم.
نعم.
قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال أخبرني حيوة قال حدثني أبو عقيل زهرة ابن معبد سمع جده عبد الله بن هشام قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب.
نعم يعني صافحة. نعم. قال سماحة الشيخ الباز رحمه الله هذه الأحاديث تدل على شرعية المصافحة. قال أنس كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا تقابلوا تصافحوا، وإذا قدموا من سفر تعانقوا، وكذلك قال الشعبي رحمه الله عامر بن شراحي. نعم. السنة عند خلو من السفر العناق المعانقة، وعند المقابلة المصافحة عند اللقاء فقط ليس عند الذهاب، وأما السلام فعند القدوم وعند الذهاب، ليست الأولى بأولى من الثانية، أما المصافحة فقط عند المقابلة. تحت الذنوب كما تحت الشجرة ورقها. نعم. نعم. نعم.
باب الأخذ باليدين.
طيب بركة، لعلنا نكتفي بهذا القدر بهذا اليوم. وجدته في زاد المعاد أظن ذكر ابن القيم هذا.
شو
ماذا
كان من عادة القوم
مصافحة
عند
لا ليس المصافحة عبادة، وإلقاء السلام عبادة، يقال كما جاء في السنة ويفعل كما جاء في السنة. نعم. وفق الله يكرم يحبه الله، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.